الدقة الاثنين الجمعة من نصنا للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ويمكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
نص نهار و14 دقيقة في استوديو جوهرة فام اليوم 14 ديسمبر 2014. حلقة جديدة من بوليتيكا متواصلين معكم من توا حتى لساعتين في مواصلة لمواكبة فترة الحملة الانتخابية لجولة الإعادة. بالنسبة للرئاسية سامي الظهيري اليوم في الإخراج من الفجيري في الإعداد زهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة فام. اليوم نقترح عليكم مواصلة قراءة المشهد السياسي وخاصة استقبال الداعمين لواحد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية. وبعد ما استقبلنا البارح محمود البارودي اللي يعلن دعمه للباجي قائد السبسي اليوم وبعد شوية نستقبل سيد رياض الشعيبي الداعم لمحمد المنصف المرزوقي. اليوم أيضا نستقبل السيد عصام الشابي في أول حوار إعلامي إذاعي نحكي معه عن خيارات الحزب الجمهوري بعد نتائج التشريعية وأيضا الجولة الأولى من الرئاسية. بعد شوية نقترح عليكم جملة من التصريحات الإعلامية اللي كانت عاملة البعز على الويب وجمعتها إيمان الفجيري. في العادة البداية متنجم تكون كان مع الافتتاحية في من الاخر وعلى الاخر مع دليل مصدق بيانسيور بعد اول اغنية يسرى محنوش اليوم تحكي على بنهار. مرحبا بالجميع بوليتيكا متواصلة معكم حتى للساعتين.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
اللعبة وفاهمينها وبالحسن يا شادلي وحافظينها. اسألني بالوقت نجاوبك والماتش وات الكل بقدرة العالي حاضرينها.
أريدو المساند الرسمي لمنتخب كرة اليد قدم لكم اليوم جو ميجا كويز. ابعث وي على 85-951 جاوب على الأسئلة وامشي تفرج في المنتخب في كأس العالم الكرة اليد 2015 ولا اربح 25 مليون كل جمعة و3 ملايين كل يوم. ابعث وي على 85-951 العب وشوف المنتخب يلعب.
أريد
كما قلت اليوم 10 ديسمبر 2014 وتعرفوا كل يوم 10 ديسمبر هو اليوم السنوي للاحتفال بيوم حقوق الإنسان في العالم أجمع. وتعرفوا أنه تم اختيار النهار هذية كتكريم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948 وقت اللي تم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان. وتنظم الأمم المتحدة في النهار هذا العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية وتقريبا في جميع الدول بما فيها تونس ولينا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذاك علاش دليل مصدق تقول من الاخر وعلى الاخر كيفاش ينجم يكون اليوم العالمي هذا وخاصة مسألة حقوق الإنسان. نسمع
من الاخر مع دليل مصدق.
10 ديسمبر 1948 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إعلان فيكم اللي يعرفه وفيكم اللي ما يعرفوش وفيكم اللي عنده صورة مغلوطة على محتواه. أهم فيه هو أنه تم صياغته من طرف عديد المفكرين من فرنسا ولبنان أمريكا روسيا أستراليا أنجلترا الصين والكندا بتكليف من الأمم المتحدة. يحتوي على أهم الحقوق المرتبطة بإنسانية الإنسان. يحكي على العدالة والمساواة وحق الإنسان في العيش الكريم وتظاهر والتعبير وغيرها من الحقوق اللي تجمع شعوب العالم الكل على نفس قدم المساواة. الإعلان تم المصادقة عليه من طرف 48 دولة من بين 58 اللي كانوا مشاركين والغاية الحد من الاحتقان والاعتداء على كرامة الإنسان اللي خلفتها الحرب الأولى والثانية والحرب الباردة بين الروس والأمريكان ومحاولة لتجميع الإنسانية جمعة حول حد أدنى من الاتفاق. الإعلان اللي نحتفل به اليوم في تونس وفي كل دول العالم حسب التقرير ما عندوش صبغة إلزامية وما هوش قانون، هو تعهد أخلاقي من طرف الدول. ورغم ذلك نلقاوه يقلق برشا حكومات خصوصا منها المبنية على ديكتاتوريات كيما اليمن والسعودية اللي رفضوا المصادقة عليه. وثم حتى بعض الأنظمة اللي قبلته ومزات عليه نلقاو البعض منها ما يحترمش المبادئ اللي جات فيه كيما تونس في عهد المخلوع. ونتفكروا الكل وأنه حتى الاحتفال بذكرى الإعلان كيما اليوم كان يتعمل بشكل محتشم غير رسمي وأحيانا كان يتم منع بعض المنظمات من القيام بالاحتفال. اللي لاحظوه بعد الثورة وأنه بعض الأحزاب خصوصا القريبة من الإخوان تعتبرها الإعلان كفر وزندقة وضرب من ضروب الشيطان. يقول قايل علاش زعم الإسلام ما سواش بين الناس ونشر العدل والكرامة بين المسلمين؟ السبب مش في الدين، السبب في اللي نصبوا أرواحهم ناطقين باسم الإله وخايفين من حرية التعبير والقدرة على التفكير. يكفروا الحرية والعدالة والمساواة باش يبقاو خانقين فوق رقاب الناس وهذا اللي نسميه بديكتاتورية الإسلام السياسي. يعتمدوا تأويل وتفسير قاسي للدين باش يسكتوا المظلومين ويقمعوا خلق الله ويبقاوا عليهم مسيطرين. لذا وبهالمناسبة ما فيها باس باش نعملوا دعوة للشعب التونسي العظيم. كرامتك وحريتك تفكيرك ونقدك فنك وإبداعك قرايتك وخدمتك حقوقك الكل ما عندهاش سوم وما تتباعش وما تتشراش، ما تسلمش فيها حتى سياسي ولا حتى بيع كلام، وغدوة يسبك إنسانيتك ويعاملك كل حيوان
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
شكرا شكرا لك دليلة مصدقة على من الأخر وعلى الأخر. وقت اللي نحكيه على حقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2014 بالمناسبة، خليوني فيسع نستغل الميكرو هذية ونقول الحقيقة، معتها المناسبة جات مع طقس بارد كما هكا، نقول اللي فما ناس الحقيقة معتها عايشة في وضعية أبسط حاجة فيها أنه حتى الكرامة لا تحفظ. فما ناس قاعدة عايشة تحت الكواخ، فما ناس قاعدة عايشة وراقدة على التراب، فما ناس قاعدة تاكل من البلاستيك من الزبل. سامحوني هذا وقعنا. وقت اللي نحكيه على حقوق الإنسان نحكيه على حق الماكلة، نحكيه على حق العيش، نحكيه على حق الصحة. وانتم تعرفوا مليح من التطوابير الناس اللي تشد قدام المؤسسات العمومية الصحية خاصة السبيطارات وإلا ليزيرجانس، وقت اللي تلقاهم ساكن في البرد هذية يتقدر في حالتهم حليلة. فما ناس زادة ما عندهمش حق التنقل، فما ناس ما عندهمش أبسط حقوق الإنسان الحقيقة. معناتها ماذا بينا لو كان ننساو تجاذباتنا السياسية، ولو كان ننساو برشا مشاكل وصراعات إيديولوجية، ونخموا شوية في الناس هذوما الزويولة اللي قاعدين اليوم يعانيوا ومعاناة كبيرة الحقيقة ماهيش سهلة، لخطر يزي انه تخرج من الشارع الرئيسي في اي مدينة مهما كانت، حتى سوسة والا المسير ولا الساحل اللي معروف عليه على اساس انه ربما جهة اتخدمت مليح مع الأنظمة السابقة، ولكن اختف الدور على اليمين ولا على اليسار من الشوارع الرئيسية، وشوف الناس الحقيقة شنو تعاني في يوم اسمه يوم العالمي لحقوق الإنسان. وين حقوق الإنسان التونسي؟ والحقيقة السؤال المطروح اليوم على كل السياسيين اللي مازالوا كيشدوا كراسيهم ومتدفين في الشوفاجات متاع قبة المجلس الشعب مثلا في البرلمان، ولا الناس اللي في قصر القصبة ولا في قصر قرطاج، واللي قاعدين يلوجوا بأي طريقة يخلطوا الكرسي كارتاج ويخلطوا للبيروات اللي موجودة في اقصر كارتاج. بالطبيعة عندهم الشوفاج في الشتاء، وعندهم الكليماتيزور في الصيف، وعندهم الماكلة، وعندهم الفواتير، وعندهم غيره. فيظهر لي مهم جدا مهم جدا انهم يفهموا راهم حطوا غادي باش يخدموا الناس الزويولة، الناس اللي اليوم قاعدة تعاني معاناة كبيرة. وقد ما نحكي لكم معناتها يزي انه واحد يهز كرهبته في هالبرد هذا ويمشي يطلع لعند راهم يشوف الناس كيفاش عايشة، يمشي يطلع لأي جهة من الجهات الفحص وإلا أي منطقة، سمحوني كما سميتش الجهات الكل خطر ما نجمش نسميهم، أما بالحق الحقيقة فما ناس اليوم قاعدة تعاني في معاناة كبيرة وكبيرة برشا. فياريت نخموا فيهم قبل ما نخموا في الكرسي الدافي واللي وراه شهرية كبيرة، لأنه هك الشهرية هذيك ما تنجم تكون حلال. كان وقت اللي غدوة نهار آخر حتى ربي ما نجمش يحاسبك على ناس بيت جواعة وناس بيت بردينة. فما برشا تصريحات قاعدة تصير في إطار التجاذبات السياسية وفي إطار البحث عن حقيقة المشهد كيفاش ينجم يكون. كالعادة لموا لكم مجموعة من التصريحات هذية، والتصريحات اليوم فيها شيرين الشيرني أخت الشهيد سقراط الشيرني، فيها سي محمد بن نور، وأيضا سي حسين الجزيري، وعبد اللطيف المكي، وأيضا أخو الشهيد المكشر عاطف المكشر. نسمعوا مع بعضنا التصريحات هذه من إعداد إيمان الفجيري. بوز على الويب ورجعين.
بوز على الويب.
حركة النهضة هي اللي تعرف موقعها وين يكون، المشهد السياسي أمامه، بحسب تطور المشهد السياسي حركة النهضة تختار. وانتم شفتوا حركة النهضة حركة إيجابية في المجلس نواب الشعب، حركة النهضة تشعر بنفسها مطمئنة ومرتاحة وإيجابية وتخدم المشهد الوطني التونسي، وحتى تجي حكومة جاي في المعارضة وإذا جي في مجلس نواب الشعب إذا ثم خيارات مصيرية للتوانسة ستصوت لصالحها النهضة، كذلك في الحكومة الجاية حتى النهضة تكون في المعارضة وما فيها ما تكونش فيها، إذا ثم إصلاحات جوهرية حقيقية مطلوب من النهضة، لأن النهضة متحبش تخلي نداء تونس يغرق، النهضة متحبش نداء تونس يوحى لوحده ولا غيره، ومش قادرين. أنا شفنا نحن ما كانوش قادرين في مجلس نواب الشعب، لو خدموا واحد مرموا حلو سيسنا عليهم لنا نسيسوا على تونس.
احنا نشوف ننطلق من نمطي التسيير في حركة النهضة في نداء تونس. حركة النهضة تعتمد جدا على الشورى الداخلية، في حين أن نداء تونس أهم القرارات يتخذها معناها رئيس الحزب والستي يعني يتراجع فيها. هذا يخلي أن الحزب من هذا النوع عندما يملك السلطة بكل المفاصل متاعها باش تولي إرادته ترجع إلى شخص واحد وبالتالي يتغول.
لا، لم أقدم استقالتي من حزب التكتل. أنا من المؤسسين ومن القياديين إلى الآن وإلى غدا، أنا ما قدمت استقالي من القيادة. شرفني الحزب باش نكون ناطق رسمي للحزب منذ 4 سنوات.
ولات اون ايماج امبليماتيك نتاع الرجل الشاب المثقف ولد الاكاديميه العسكريه اللي نبعثوه باش نكونوا به يرجع لنا في صندوق مقتول. الامن اللي قصوا له صبعه قال لي مخاطر وقت اللي كان في حاله مش هي معناها شدوه جماعه متدينين غاروا على الدين كانه احنا ما كناش متدينين وماناش مسلمين، جابوه لنا هما من بريطانيا ومن فرنسا. رغم وقت اللي يتشدوا كما في واد الليل وقت اللي شدوا هشام المدني ولينا حاجه كيما توش بوكو، خاطر خويا وقت اللي توفى الورقه اللي لقيتها في مكتوبه في مخبيها في الشميز نتاعو كان فيها برشا اسامي نتاع ارهابيين وتضح من بعد اليوم في منزل بنعوم. وهذا يا ستي انكدوت يزينا معناتها طفح الكيل وبناه، معناها طفح الكين وبناه كعائلات. انتم كانكم معناتها ماخذين عائلات شهداء الامنين، اي امني ذاك الواجب نتاعو. فما اكثر من هكا نايب في المجلس التاسيسي نهار حدث بنعوم طلع في بلاتو تيلي قال ما يلزمهم الامنين يتعلموا، مش انت اللي باش تعلمهم.
توجع ان احنا عائلات الشهداء كنا سلعه في الدين السياسي، وسامحني في الكلمه سلعه، باش عداوا رواحهم باش وصلوا للي هما فيه بالوعود الحزبيه اللي ما مارينا منها حتى شيء، بالزيارات اللي جوست كيك باش يظهروا رواحهم كوم كوا هنا مشينا هنا نساندوا في عائلات الشهداء. من بعد الكلمه نتاعك والوعود نتاعك وينها؟ ولا سيقضيت بينا حاجتك وما عادش حاجتك بينا من بعد؟
كي نسمع انسان تبكيه بنته على خاطر خايفه لا يرجع يدخل السجون وهو عمره ما دخل لها السجون، لا في عهد بورقيبه ولا في عهد بن علي، بل بالعكس كان يمارس في حياته بطريقه عاديه. زعما بنته ما سالتوش وهي تبكي مره شكون اللي نكل بجثث شهدائنا بتاع الشعامبي؟ شكون اللي حرقهم؟ شكون اللي ذبحهم؟ ما سالتوش بنته شكون اللي قتل سقراط وقت اللي هما داخلين على داري وفي بالهم فيها سلاح ويسمعوا فيها، وقت اللي العون الامن يعمل له يا سيد الملازم راهو فيها سلاح يعمل لهم مثالش احنا ملهاء، وقت اللي هو يكوفري في اصحابه زعما ما كانوش ينجموا يهربوا. سته ابطال كانوا سته ماتوا ثلاثه مجروحين، كانوا نجموا يهربوا راهو الكهرب موجوده، بل بالعكس زادوا قدموا واعطوا دمهم فداء للوطن هذايا وامنوا لنا برشا حاجات. ما سالوش شكون اللي قتل عماد الحيزي، اشرف بن عزيزه، عاطف الجبري، وسامحوني لننساهم خاطر احنا 60 ولت برشا القائمه طويله. ما سالتوش بنته ما بكتوش شكون اللي قتل شكري بالعيد والبراهمي، ما سالتوش شكون يسحل نقض في الشارع والناس تتفرج، ما سالتوش بنته كل امراه تبيت في الليل تبكي على ولدها ولا على رجلها اللي مشى وما رجعش، ما سالتوش بنته ما بكتوش على كل بنيه تدخل الغونتري سكولير ما معهاش بوها، ما سالتوش في العيد احنا كيفاش عدينا عيدنا. يظهر لي هي بكيت على خاطر باش تفقد الرفاهيه والبذخ اللي تعيش فيه، واللي كي يقلق هو باش يبدا ستريس يمشي عادي 3 سجور في تركيا ولا في اسطنبول. هذا شبكيهم هما، اما احنا ما يعرفوش دمعتنا علاش تسيل. في كل ليله في ارجاء الوطن هذايا ثم ام تبكي على ولدها اللي ما مشى ورجعش، ثم بو يبكي على حلمه ما رجعتش، ثم اخت تستنى في غو. انا نتشائم كي نشوف السياسيين مستواهم هبط للدرجه هذه واكثر من هكا.
بس
كانت هذه التصريحات الباز على الويب اللي موجودة وربما من أكبر الباز كانت تصريح شيرين الشيرني وقت سخرة الشيرني في تعليقها على بكية عدنان منصر. احنا راجعين بعد شوية نحكي في الموضوع هذا وبعد شوية نستقبل زوز ضيوف عصام الشابي عن الحزب الجمهوري وأيضا سيرياض الشعيبي. مرحبا بالجميع، بوليتيكا حتى للساعتين.
جوهرة افهم
الدنيا وما فيها
نهار تعدى في رمشة عين ملي وصلنا ما وقفناش، تطلع بجهدك الجبل وتتزحلق على موج البحر، وكان عندك نفس عندك ما تشوف. الغابة ما عندها ما تخبي، عيونها على برا وقلبها مثلج، وواحدة واحدة على عسل مشاهد البندق والبابوش، ما هو إلا نهار لول في الشمال هوني تشاتي وتتخلع. للحجز والأكثر معلومات على زوف في الشمال التونسي اتصل بأقرب وكالة أسفار.
هي La vedette à la beauté sensuelle, Khtara Tohowa, l'élégant, le séduisant, l'attirant. Huawei Ascend P7 est le smartphone préféré de Nancy Rajram. Huawei Ascend P7, une autre idée de l'excellence. Huawei, make it possible.
Politica. Politica.
Alors, 35 دقيقة في استديو جوهرة اف ام متواصلين معكم بوليتيكا حتى للساعتين كما قلت. ضيوفنا اليوم بعد شوية نستقبل إن شاء الله رياض الشعيبي في الانتظار أنه يخلط بحذنا في البلاتو. يحضر بحذنا ديجا السيد عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري. سيبون هكا التقديم
ديما هو
مازلت الناطق الرسمي بعد النتائج. قبل ما ندخلوا للمسألة السياسية الحقيقة أنا باش نقف معاك بما أنك سياسي بالأساس وبما أنك رجل خلينا نقوله فاعل في بعض القرارات اللي كانت موجودة على مستوى المجلس الوطني التأسيسي والقوانين اللي قاعدة تمشي بها البلاد على الأقل حتى التوى. اليوم 10 ديسمبر 2014 هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. شحوال حقوق الإنسان في تونس يا عصام؟ في البرد هذايا فما ناس عايشة في الأكواخ، فما ناس تضرب في المرمى، فما ناس تعاني، فما ناس تهز في الفضلات، فما ناس مش لاقية صبات وكلاست. معناتها الحقيقة شنو حوال حقوق الإنسان للناس هذوما؟
للناس هذوما مازالت الأمور تعبة. أما حقوق الإنسان يعني على مستوى الحريات والحقوق الأساسية الحمد لله احنا اليوم التونسي يتمتع بحقوقه وحرياته، لا يتعرض لا للضغط ولا للاضطهاد كي نقارنوا بالأوضاع اللي كنا عليها 4 سنين تالي. ونقولوا عملنا خطوات هامة وقاعدين نمأسس وندستر في هذه الحقوق، لكن
والصراع مستمر للمحافظة على الحرية هذه لأنه فما تضييق
وعمل يومي لتثبيتها وعدم السماح بانتهاكها هو عمل يومي ومضني. ولكن بالنسبة للشرائح الضعيفة اللي كما قلت انت في طقس كما اليوم نتفكروا الامكانيات اللي هي معدومة للفئات اللي قامت بالثورة قامت بالثورة من أجل الكرامة ومن أجل أن يكون عندها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. للأسف لليوم مازلنا ما عملنا حتى خطوة في اتجاه أن ننهض ونرتقي بالواقع المعيش للمواطن التونسي، المواطن الضعيف، للطبقات الضعيفة. اليوم التونسي في البرد، غذاء وناقص، وسائل الحياة.
أنت سير مورك عمل دورة بهية وقت الحملة الانتخابية سواء كان على مستوى التشريعية ولا الرئاسية، وشفت وضعيات اللي أقل ما يقال فيها يمكن صفة الإنسان أحيانا تفقد عند بعض الناس يعني متحسوش حتى إنسان
موجود. هذا موجود والتونسي ينتظر من القائمين على الدولة. التونسي اصبر على بلاده وقام بالثورة وشارك في انتخابات أولى وثانية وحكومات متعاقبة، ينظر لهم إلى أنهم هم ينظروا لحاله وأنهم يحسوا ما يحس به المواطن العادي والضعيف الحال. درنا في الأسواق في الحملة الانتخابية ورينا الحم ولا يعير بميزان الذهب، ما عادش يحكيوا عليه المواطنين، يحكيوا على البصل بالفين والفلفل بالفين وخمسمائة
والطماطم
والبطاطا اللي عنده والبطاطا اللي عنده عيلة تروح ببعض الفضلات اللي هي تسمى خضر وهي ولا ياخذوا في الفضلات ويعبيوها، ولكن حتى هذه ما عادش قادرين عليها. تقول لك القفة هذه هاي بثلاثين دينار وهي فارغة. هذا الحال هذا لا يمكن أن يستمر إذا كان نحبوا بلادنا تواصل الاستقرار متاعها والمواطن التونسي يكون يشعر بالمواطن متاعه. لابد اليوم احنا الحمد لله دخلنا مرحلة إن شاء الله متاع استقرار. نتمنى للقائمين على الحكم الجدد اللي سيتولون الزمام الحكم في بلادنا أنهم يحطوا القضايا هذه في أولى اهتماماتهم، ونتمنى لهم التوفيق لأن في نجاحهم وتوفيقهم هو نجاح لبلادنا وتخفيف العبء على المواطنين.
أكيد إن شاء الله. إن شاء الله الناس اللي قاعدة على الكراسي اليوم داخل قبة البرلمان في الشوفاج والجو هذاك الكل والكونفار الحقيقة يخموا شوية في الناس اللي في درجات الحرارة اللي قاعدة في تراجع واللي قاعدين يعيشوا معناتها في وضعية في يوم كما اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نستقبلوا بحذنا كذلك الأمين العام لحزب البناء الوطني سيرياض الشعيبي. مرحبا بك.
مرحبا سي زهير، مرحبا بك،
شرفنا حضورك. تعليق من عندك في ساعة على اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعيشه تونس اليوم 10 ديسمبر 2014 في ظل درجة حرارة تراجعت مليح تحت وقت تشوف البرد، في ظل أنه فما ناس اليوم قاعدة تعاني الحقيقة.
الحقيقة الحديث على حقوق الإنسان مر بمراحل متعددة، لعل أهمها الآن أصبحنا نتحدث على حق الكرامة أو عن الكرامة لدين تيمان كمفهوم متطور عن حقوق الإنسان، لأنه الحقوق السياسية ما عادش كافية وحدها باش تلبي احتياجات الإنسان. أيضا أصبحنا نحكيه على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. المجمل المنظومة الحقوقية في جانبها السياسي وفي جانبها الاقتصادي والاجتماعي هذا هو اللي حقق الكرامة الإنسانية. لعل حتى في التسعينات مفكرين كبار في العالم أصبحوا ما عادش يتحدثوا على حقوق الإنسان بالمعنى التقليدي بما هي حريات وبما هي حرية التعبير وغيره، ولكن أصبحوا يتحدثوا على هالمنظومة الشاملة هذه اللي تحفظ الكرامة الإنسانية. اليوم في ذكرى حقوق الإنسان احنا في تونس بعد 3-4 سنوات من الثورة، لا شك أنه ثم منجزات تحققت، ما زالت تحتاج إلى تثبيت، ولكن ثم مطالب ما زالت تنتظر إلى حد الآن، ما زلنا ما حققناش فيها حاجة كبيرة. ربما اللي يطلع على ميزانية 2015 يحس الصعوبات الكبيرة اللي تواجه البلاد واللي والتحديات المتوقعة مش فقط في السنة القادمة ولكن في السنوات التي تليها. الوضع الاجتماعي كما كان يقول سي عصام ما عادش يحتمل، ما عادش ينتظر، نحتاج إلى معالجات سريعة وناجعة. اليوم
والحقيقة لهنا في إطار المعالجات يريد يفهم وراه كزرير كلمون وكالحربش اللي يعطيهم كلمون بتاع طفي الجرح توا وبرد الوجيعة توا وغدوة يصبح جرح جديد، ما عادش زادة تنفع. الحقيقة يلزم نلقاو حلول،
معناها الآن يلزمنا تصورات جديدة فيها كثير من الإبداع وفيها حلول اللي ممكن تجلب لنا وضع اجتماعي آخر مختلف على الوضع الاجتماعي اللي عشناه طوال العشريات الفارطة، اللي كما قلت يحقق في الحد الأدنى، يحقق المستوى اللي يخلي المواطن يعيش وهو ملء أمل وتفاؤل. لأنه اليوم للأسف ثم حالة كبيرة تاع احتقان، تاع يأس، تاع خيبة أمل موجودة لدى المواطن التونسي. مقدرته الشرائية اهترأت بشكل كبير جدا، ما عادش المواطن واصل، ما عادش خالط. ثم دي برودوي اللي هما نيسيسير في الحياة اليوم أصبحوا دي برودوي دي لوكس. معناه اليوم نحكيه على اللحوم مثلا، قطاع هذا في تونس واستهلاك المواطن من اللحوم ما يكفيش، أنه التونسي في المعدل العالمي هو من أضعف معدلات استهلاك اللحوم كمادة أساسية في الغذاء في تونس، ما يكفيش هذايا، الصعوبات الجديدة وغلاء هذه المادة اللي جعلت منها كأنه موضوع كأنه برودوي دي لوكس. ما
مش اللحوم سرياض وسعيسان بعد شوية أو القدام شوية إذا كان مشينا في الاتجاه هذا، حقة الطماطم باش تولي لوكس على خطر الاتجاهات الجديدة على أساس أنها تنجم تطلع ل 3000 و 3500 حقة الطماطم، فباش تولي بالحق تنجم تهديها كادو في عيد ميلاد مثلا. سعيسان الشابي خلنا نرجع لك، قراءتكم للنتائج في الانتخابات التشريعية وأيضا الرئاسية في الجولة الأولى، الحزب الجمهوري كان من أكثر الأحزاب اللي الحقيقة تأسفت الناس على النتائج اللي عملها، بالرغم من أن الناس هي بيدها اللي خرجت وصوتت. علاش؟
أولا بارك الله فيك على المشاعر هذه تجاه الحزب الجمهوري. فعلا احنا ولكن الحزب الجمهوري وغيره من الأحزاب الديمقراطية الوسطية بين ظفرين كان ضحية في هذه الانتخابات، ضحية الاستقطاب الثنائي الحاد اللي أحكم الانتخابات هذه ما قبلها والانتخابات والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. اليوم رينا قطبين سحبوا البساط وسحبوا الناخبين للأحزاب الوسطية، القطبين هذوما خلينا نقول كل من اقترب منهم احترق في الانتخابات. السبير والتكتل اللي اقتربوا من هذا احترقوا، الجمهوري والمسار اللي اقتربوا من يديه تونس احترقوا، كان الضحية الأولى الجمهوري والضحية الثانية المسار، وأتمنى أن لا تكون الضحية الثالثة الجبهة الشعبية، لأنه اليوم كنت رأى في الصعوبات اللي بدأت تنظر فيها. هذايا من يعني نحب نقول هي نحاول نفهم ما حدث في بلادنا، لكن أكيد هناك مسؤولية ذاتية للأحزاب هذية في أن أخفقت في أن تتوجه للتونسيين وتعطيهم حلم وتقول لهم اللي هي قادرة على تحقيقه. التونسيين ما راوش في الأحزاب هذية قوة قادرة على أن تأمنهم ضد المخاطر والمخاوف. كان فما تخويف للتوانسة، ما راوش في الأحزاب الديمقراطية ومنها الحزب الجمهوري أحزاب قادرة على طمأنتهم وعلى قدرتها للمسك بزمام الأمور في البلاد. ربما خطابنا كان عقلاني أكثر من اللزوم ولم ينفذ إلى قلب المواطن،
بمعنى ما كنتوا شعبويين مثلا،
ربما أو
بمعنى ما كذبتوش على الناس، الناس تحبس كون يكذب عليها.
احنا حاولنا ان يكون خطابنا خالي من كل بث اوهام او من كل وعود زيفة وكونوا غير قادرين على تحقيقها، وصرحنا تونس بالوضع وبرؤيتنا لنهوض بهذا الوضع. قلنا راي تونس اليوم في مرحلة دقيقة وخطيرة، والديمقراطية لا يمكن ان تكون الا جامعة، ولا يمكن أن ننجح في المرحلة القادمة إلا إذا كان اتحدت إرادة التونسيين، واقترحنا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية في المرحلة القادمة. الخطاب المقابل قام على التنافي وعلى الغاء الآخر وتخويف التونسيين، والتونسيين مشوا احتموا بالقوى الكبيرة وراوا ربما هي القادرة هذه. نحاولوا نفهموا ما حدث. دونك مسؤوليتنا في أن الميساج بوليتيك متاعنا لم يكن
مدروس ولم ينفذ إلى قلوب التونسيين وما نجمش يعبأ التونس وراء الأحزاب هذه. وبالتالي نتائج الانتخابات كانت كما تعلمون كانت كارثية بالنسبة للأحزاب الديمقراطية الوسطية، لكن الديمقراطية تقتضي أن نقبل وأن نحترم هذه النتائج ونعتبرها إرادة التونسيين بغض النظر عن الدوافع اللي وصلت لهذا، وأن نتمنى كما قلت قبيلة لكل اليوم من أعطاوه التونس ثقتهم حتى يقودوا السفينة نتمنى لهم التوفيق، ولكن علينا اليوم أن نراجع أنفسنا، أن نراجع خطابنا السياسي، طريقة تواصلنا مع المواطنين، بنيتنا التنظيمية، طريقة تسييرنا، عملنا الميداني. احنا في الحزب الجمهوري منذ ايام عقدنا مكتب سياسي والاحد الثاني هي الجولة الثانية منه حتى نفتح يعني شانتي كبير في الحزب، معناها لابد من اصلاحات عميقة،
تسريبات عن امكانية انسحاب نجيب الشابي من الحياة السياسية بعد النتائج اللي وصفتها انت بالكارثية.
لا، من الحياة السياسية لا أعتقد، ونخليله هو أن يحدد موقعه ومصيره، رجل السياسة راه لا ينتهي فماش هذه لا في كل الديمقراطيات وفي العالم، أما أنه يقف ويتأمل ويعيد قراءة الوضع وشو موقعه وشو ممكن أن يضيف إذا كان سيحافظ على دوره في المستقبل، هذا هو ترجع له لهو هذا القرار. أما من حيث موقع في الحزب الجمهوري، الأستاذ نجيب منذ أن أعلن على ترشحه للانتخابات الرئاسية أعلن انسحابه من كل الهياكل التسييرية للحزب الجمهوري، لكن مستقبل دوره السياسي لا أعتقد أن لا هو لا الحزب الجمهوري لا الأحزاب ولا الزعامات السياسية، وإن منيت بهزيمة ثقيلة أن تقسم لها ظهرها أو تقصيها أو تخليها تتخلى عن السياسة وعن المبادئ والقيم اللي حملتها ما دامت حبهم لهذه البلاد مازال، وما دامت تونس في حاجة إلى نضال من أجل تحقيق تلك القيم والمبادئ، فأعتقد أنه لابد أن يبحث على دور جديد ربما هو الوحيد القادر على أن يحدد هذا.
في انتظار أنه يجيب أحدنا سنجيب أكيد نطرح عليه هذا السؤال بعد شوية. نسألك سيد عصام الشابي حول تموقع الجمهوري من الخارطة السياسية الجديدة، وأيضا إذا كان باش تدعم مرشح في الجولة الإعادة على حساب مرشح آخر أو تبقى على نفس المسافة والحيادة. ما نمشي لسرياد الشعيبي، أعلنتم دعمكم مباشرة إلى المنصف المرزوقي، هذا موقفكم الأخير، قرار نهائي قال الرجل.
قرار أول وقرار أخير طبعا،
آخر قرار،
آخر قرار. كان أول وآخر قرار. طبعا احنا منذ شهر سبتمبر أعلننا على دعمنا للدكتور المرزوقي لاعتبارات عديدة عددناها وقتها في حينها. الآن بعد ترشح الدكتور المرزوقي للدور الثاني أعلننا من جديد استمرارنا في دعمنا للدكتور المرزوقي في الدور الثاني، ونتمنى وإن شاء الله الآن الفرص أكبر منها ربما حتى منها في الدور الأول، وبالتالي نتمنى وإن شاء الله باش نوفق في هذا الترشيح.
رياض الشعيبي اليوم موجود في إطار حملة دعم المنصف المرزوقي، باش نحلوا الحوار على المسألة هذية والدعم. قبل ما نسأل سي عصام الشابي خلي تشويق، إذا كان خذوا موقف نهائي فيما يخص دعم أحد المرشحين أو يبقوا على نفس المسافة من الزوز بالستوف هذا يمتى حلقة البارح وقت اللي كان بحذينا الداعم للباجي قاد السبسي محمود البارودي واللي انضم إلى الحملة الخاصة بالمرشح الباجي قاد السبسي، قال برشا كلام خاصة فيما يخص مرشحكم المنصف المرزوقي في إطار حق الرد وفي إطار فتح باب الحوار في حلقتنا. هيت نسمعوا مع بعضنا البستوف.
اليوم إذا ما قولش إذا فاز المنصف المرزوقي بطبيعة الحال السلطة التنفيذية شكون باش نحاسبوا عليها في الانتخابات الجاية؟ كل طرف
باش يتهم على حد صلاحياته في نهاية الأمر،
ولكن كل طرف باش يتهم الطرف الآخر بالتعطيل وبتعطيل مؤسسات الدولة، وممكن نتجه حتى أنه المنصف المرزوقي يحل مجلس نواب الشعب، وهذا ما هوش مستبعد راه،
ولو أنه حلان مجلس الشعب راه فيه برشا شروط مهمة
بطبيعة الحال، ولكن نعرف أنه
مش يرقد ويقوم يحل مجلس الشعب،
ولكن نعرف زاد في النصوص الدستورية أنه الإمكانية واردة جدا، وبطبيعة الحال فأنه ما هو مستبعد انه السيد المنصف المرزوقي 6 شهور بعد الانتخابات الرئاسيه يحل مجلس نواب الشعب، ونتجه مره اخرى الى انتخاب مجلس الشعب جديد، وبالتالي فانه عدم الاستقرار يصبح متواصل في تونس، هذه هي المشكله. هنا هو الحقيقه وقت اللي نسمعه اللي اتقال في برنامج تلفزي في يوم الاحد في الليل، وقت اللي يوصل بين المستوى انه تصبح كرامة الإنسان ومعناتها على المحك ما نجموش نسكتوا. قبلنا كل شيء، قبلنا أنه إنسان يصبح ضحية من أجل أنه يوصل للكرسي، قبلنا أنه الإنسان يبكي مش خاطر يبكي على خاطر شكري بالعيد ولا محمد إبراهيمي ولا سقراط ولا الجنود اللي قاعدين يتقتلوا كل يوم، ولكن يبكي لأنه خايف لا يخرج من قصر قرطاج. نجم نفهم السياسة هذه، ولكن ما نجموش نفهم أنه يجي إنسان يمس كرامة شخص اللي نحترمه برشا كما عم علي بن سالم. حب نذكر السيد اللي تجرأ على علي بن سالم انه وقت اللي علي بن سالم كان معرض صدره للكرتوش في وقت الاستقلال وتحكم بالاعدام في عهد فرنسا، وحارب الظلم والديكتاتورية في عهد بورقيبة، وحارب الظلم والديكتاتورية في عهد بن علي، ونهار اللي تضرب نهار 26 أفريل 2002 وصار له تروماتيزم كرانيا والعمود الفقري متاعه ضر بصفة كبيرة، توجه للأمم المتحدة باش يقدم شكوى، واعتبرت الأمم المتحدة أنه اللي قام به بن علي هو تعذيب ممنهج ضد علي بن سالم وضد كل من يعارض نظام بن علي. نجي اليوم باش يتمز عليه المنصف المرزوقي ويقول عطيته 500 دينار، ماهوش من فلوس التوانسة، راه من فلوسي أنا، وكأنه الفلوس اللي ياخذ فيهم منصف مرزوقي هو فلوسه هو، ما همش فلوس التوانسة، ويجي ويقولها بالطريقة المبتذلة هذه، معناتها في التلفزة قدام 10 ملايين تونسي يقول نعطي لعلي بن سالم. علي بن سالم ما هوش مستحق الفلوس متاعك سي منصف مرزوقي، وما هوش مستحق للإعانة اللي تقدم له فيها، وما يستحقش انك تخرج بالطريقة هذيك، معناتها تقولوا الكلام هذا. ذاك علاش في تونس فما رجال، وفي تونس فما رجال اللي باش ترجع لك الفلوس نتاعك وتبعثهم لك ماندا ان شاء الله نهار اللي تخرج في الروتريت وتخرج على التقاعد السياسي، حتى نبعثوهم لك نهارتها، وما تعملش مزية على حتى حد، لانه حقيقة ما كناش نتصوروا ان المستوى يتيح بالطريقة هذه، انه نجيو معناتها نتهجموا على بعضنا بالطريقة هذه. هذا ماهوش مستوى بتاع حوار سياسي، وماهوش مستوى بتاع حملة انتخابية. هذا قوس نختمه.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بون الحقيقة قال برشا كلام آخر، طبعا شوية نرجع له بالنقطة بالنقطة. قبل ما نجيك رياض الشعيبي خلينا ناخذ فيسع فيسع تعليق من عصام الشابي كرجل سياسة، قبل ما نعرف موقفك الداعم لواحد من المرشحين وإلى لا على الكلام اللي سمعناه فيما يخص الصراع على السلطة التنفيذية وخاصة مسألة علي بن سالم ودموع عدنان منصر.
والله أنا كنت أتمنى أنه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يرتقي الخطاب السياسي، وأنه التوانسة يوليو يستمعوا إلى مناظرات وإلى حوارات تهم وقعهم ودور رئيس الجمهورية القادم ومهامه كيفية باش ينهض بالمهام هذه، وشني الاحتمالات كان يكون من حزب الأغلبية كيفية، كان من حزب آخر كيف سيكون التعايش، ويقدم كل واحد الفريق متاعه والمستشارين متاعه والتوانسة يتعرفوا عليهم. كان مذهبية هذا، مع الأسف احنا نقرب الانتخابات والمستوى يتدنى. عبارة نتردد في استعمالها، وصلنا إلى الإسفاف في الخطاب السياسي.
شنو السبب أنه وصلنا إلى الإسفاف الحقيقة؟ هل هو فراغ سياسي؟ هل هو فراغ في البرامج؟ وإلا شنو بالضبط الحقيقة؟
نقص، ولكن أعتقد وأنه الحملة الأولى اللي قامت على التخويف والتعب أو التهيج وجو الفيراج ولا في السياسة هو طغى، وربما بعض الناس رأت اللي كسبت منه فحاولت تحافظ عليه وتخلي القضية وكأنها يعني دو فيراج، مهنا مع احترامي للسيبورتير بتاع الكرة. أما في السياسة يختلف الوضع، وحقه رأوا كما قلت لك الخطاب يرتقي. طيب بالله طيب الناس كل بكيت، عدنان منصر بكى خايف على عودة الاستبداد وبنته أثرت فيه، أنا والله لا تدخل في دموعه حقيقية ولا سيلباجي بكى على الفلفل والطماطم في الحلفاوين ومسح دموعه وبكى بحث قبر البرقيبة. يعني خلينا من هذا، خلي هذيك توتواس يقدروا هل ترى حقيقية وإلا لا، وخلينا ماذا بينا فريق سي منصف المرزوقي وفريق سيلباجي يتقدموا للتوانسة برؤاهم وبرامجهم، وأنه الإعلام يتيح الفرصة لهؤلاء ويتيح الفرصة للمناظرات السياسية اللي تثبت المكاسب الديمقراطية.
وتفهم التونسي علاش قادم
أول مرة توشي باش ينتخب رئيس، وأول مرة انتخابات رئاسية وماناش عارفين الرئيس يكون هذا أو ذاك. ماذا بينا التونسي ينخرط في العملية هذه ويمشي لها بوعي وإرادة ويحثوه على المشاركة، لأنه إذا كان يستمر الخطاب على ما هو عليه اليوم والأداء مع خليني نسمح روحي مع أداء بعض وسائل الإعلام اللي انخرطت في حملات بصراحة ولينا خايفين عليه المكسب الثمين تحرير التونسي ربما في الأخر واللي يروحوا غير معني أصلا وإحنا نحبوا المشاركة تكون أرقى وأكبر من الدورة الأولى
خاصة كما هكا
خاصة قدرها كما هكا تولي
تخوف الأمور. خلنا نمشي لأمين عام حزب البناء الوطني. كما قلت اتخذتم قرار عندكم جديدة معناتها بدعم المرشح منصف المرزوقي. الحقيقة قراركم بنيتوها على شنو بالضبط؟ علاش دعمتم المنصف المرزوقي؟
هو لو تعطيني فرصة فقط فعلا مع سيد البارودي لأنه صديق قديم. أنا الحقيقة ما كنتش نتمنى نشوف محمود البارودي في الموقع ذاك، بل خليني ربما حاجة لأول مرة نذكرها في الإعلام. أنا في يوم الأيام سمعت اللي محمود البارودي في إشاعة من الإشاعات اللي هو باش يلتحق بنداء تونس، وهذا كان قبل الانتخابات التشريعية. فاتصلت به بدلال الصداقة والصحبة. قلت له يا سي محمود احنا رانا وقفنا مع بعضنا قبل الثورة في محمد الخامس وفي مقر البي دي بي وفي كذا وواجهنا البوليس مع بعضنا وهو يعرفني وانا نعرفه معرفة شخصية. قلت له توا راه من باب الصداقة فقط ومن باب الصحبة ومن باب الدلال انتعك العلاقة ذيك وقت تاريخ ذاك راني نطلب منك باش ما تقومش بهالخطوة هذية لانه هذه مش تسيء لمستقبلك ولتاريخك في نفس الوقت. وكذب الخبر وقال لي لا مش صحيح وأنا عمري ما نبدل الجبهة النضالية بجبهة أخرى. وكانت بيناتنا مراسلات في هذا. للأسف اليوم نتفاجأ أني نلقى محمود البارودي في صف نقول أنا صادر من خلال تموقعه في الصف ذاك صادر على مستقبله السياسي. وأنا أعتقد أنه الكثيرين من اللي وقفوا اليوم في جبهة سيلباجي قايد السبسي صادروا على مستقبلهم السياسي لأنهم حطوا رواحهم في زخم وفي مسار للأسف يعني هذا الناس كل تقول فيه وهذا الإعلام واضح في الإعلام ومن خلال الخطاب وغيره أنه هذا راهو امتداد للمنظومة القديمة. وبالتالي يعني نقول أنه مؤسف حقيقة أنه شاب في الثلاثينات من عمره مازال مستقبله السياسي قدامه يصادر على مستقبل السياسي
تشوفوا حرق روحه معناتها في يعني انضمامه للحملة.
نشوف أنه اخسر كثير من الفرص السياسية اللي ممكن تتمنح لأي سياسي في المستقبل. أنا راها كيا
طيب
بقى نتجاوز هذا. أنا ما نحبش ننزل بالخطاب الحقيقة للموضوع بعض التفاصيل
لا تنرجع لهم التفاصيل نقطة بنقطة يعني أما خليني على مستوى قراركم الحقيقة قراركم بنيتوه على شنو بالضبط؟
احنا قرارنا بنيناه على خمس اعتبارات. قلنا أولا أن يكون شخص مناصر للثورة وملتزم بمطالبها وبأهدافها اللي عبر عليها شبابها بين 17 و24 جانفي. الحاجة الثانية قلنا أن يكون شخصية ديمقراطية صادقة في التزامها بالديمقراطية. حاجة الثالثة أن يدافع على استقلال القرار الوطني التونسي لأنه إحنا اليوم أمام تحديات كبيرة ممكن تنتهك السيادة التونسية واستقلالية القرار الوطني التونسي. الحاجة الرابعة هو أن لا يتناقض ولا يتعارض في أي موقف من مواقفه مع الهوية العربية الإسلامية. الحاجة الخامسة أن يكون سياساته عندها بعد اجتماعي على الرغم من أن الرئيس ليس له تدخل مباشر في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي ولكن مهم جدا أن يكون ذو بعد اجتماعي في سياساته. ثم فضلا على الخمسة شروط الجوهرية هذم أضفنا لهم شرط آخر تكميلي وهو أن تكون فرصته في الفوز بالانتخابات القادمة فرصة قوية أيضا. وبناء على هذا الكل قررنا في النهاية دعم الدكتور المرزوقي والوقوف معه في هذه الحملة الانتخابية. وإحنا عبرنا على هذا أيضا في مواقف أخرى قلنا راه مناصرتنا ما هوش مناصرة لشخص وإنما هو مناصرة لخيار وترشيح لخيار سياسي هالخيار هذا يتمثل في توفير الضمانات الكافية لاستمرار مسار الانتقال الديمقراطي ونقل تونس من وضع الاستبداد والحكم الشمولي إلى وضع الحكم الديمقراطي والسلطة المنفتحة. هذا الأسس اللي قام عليها ترشيحنا للدكتور مرزوق.
لنواصل قراءة المشهد السياسي وأيضا قراءة الداعمين لأحد المرشحين أما المنصف المرزوقي ولا البيجي خالد سبسي بحضنا سيرياد الشعيبي وأيضا سعيسام الشبيب. مرحبا بكم من جديد في استديو جارة فيم أنفان. خرجت شوية الشمس على الأقل نعمل طلع هكا على هالبحار وتدفى الناس البردين خطر والله بالحق واحد قلبه على الناس اللي تعاني معتها خاصة البرة في البرد. نرجع لك عصام خلينا ناخذ موقف الحزب الجمهوري. هل سيساند الحزب الجمهوري واحد من المرشحين على حساب الآخر؟
الحزب الجمهوري اختار ان في الدور الثاني ان يبقى على الحياد وان لا يصطف وراء اي من المرشحين. مكتب السياسي متاعنا بعد مداولات وعملنا حتى عملية صبر اراء داخلية في الجهات قررنا ان لا نصطف في هذه الحملة وان نحافظ وان نبدأ في عملية ذاتية لتقويم اداء الحزب ولتصحيح مسارنا حفاظا على الموقع الديمقراطي الوسطي الذي نعتقد انه تونس ما زالت في حاجة إلى قوى وسطية تنهض بدورها وتملأ الساحة لأن التاريخ والطبيعة تأبى الفراغ. اليوم فما قطبين كبيرين مسيطرين على الساحة مش ممكن في رأينا احنا أن يستمر الوضع على ما هو عليه سياسيا. اخترنا أن نترك حرية الاختيار لمناضلينا حسب ما تبني عليهم ضميرهم وقناعاتهم الديمقراطية. احنا حزب ديمقراطي مناضلي عندهم قناعات ديمقراطية طلبنا منهم ان نترك لهم حرية الاختيار وهذا ماهوش موقف الحزب الجمهوري. احنا اغريبل مو سيربري ان احزاب شبيه قريبة منا في التموقع ايضا خذت هذا الموقف. مثلا حزب التحالف الديمقراطي خذ نفس الموقف. حزب حركة الشعب بلغني انه ايضا نفس الموقف. التكتل اكلكونيوس بري خذت نفس الموقف والتقينا ونتبادلت الاتصال مع قيادات من هذه الأحزاب. كانت الغاية والحرص هو أن تبحث هذه الأحزاب بعدم التموقع والقبول بالاصطفاف وراء أحد القطبين في الانتخابات هذه هو رسالة إلى أن هذه القوى ستبحث مع بعضها مستقبلها السياسي وموقع جديد لها في الخارطة اللي نعتقد ما زالت مفتوحة أمام هذه القوى رغم الخيبة الانتخابية وضعف الرصيد الانتخابي اللي تحصلنا عليه في الانتخابات السابقة. هذا اللي انتهينا له. بالتالي احنا كحزب سنبقى على الحياد وطلبنا من مناضلينا أنهم لا ينخرطوا في أي من الحملتين هذه ونتمنى أن القائمين على الحملات الانتخابية كما قلت قبيلة أنهم يقدموا للتونسيين لأنه إحنا رغم بقانا الحياد نعرف أنه 22 ديسمبر سيكون إما منصف المرزوقي أو الباجي قائد السبسي
واحد منهم رئيس التونس
ايه؟ نتمنى أنهم القائمين على الحملات هذه يقدموا للتونسيين أفضل برودوي بوليتيك وأفضل أوفر بوليتيك باش التونس يختاروا وأنه راو 22 يا إما هذا أو ذاك يجب يحط في باله أنه سيكون رئيسا لكل التونسيين اللي صوتوا له واللي صوتوا لمناسه ويجب يقع احترام إرادة الناخبين والقبول بنتائج الانتخابات ونعطيه نخطو خطوة أخرى نحو بناء مؤسسات الجمهورية الثانية والاستقرار. نريد أن تكون تونس رغم اللي احنا ليس لنا مرشح ولا نؤيد أي منهما لكن نريد أن تكون تونس هي المنتصرة في الانتخابات هذه.
طيب واضح موقفكم. نرجع إلى أسي رياض الشعيبي. حكيت على العديد من النقاط اللي كانت ربما على أساسها بنيتوا قرار الدعم إلى المنصف المرزوقي. خلنا نبدأ من المسألة الأولى اللي هي مسألة الديمقراطية بمعنى أنكم تشوفوا المنصف المرزوقي مثلا أكثر ديمقراطية من الباجي قائد سبسي أو أكثر حفاظا على مكسب الديمقراطية وبناء الديمقراطية في البلاد الجديدة والجمهورية الجديدة من الباجي قائد سبسي؟
لا هو حقيقة الموضوعية في الخطاب ما يلزمهاش تتحول إلى نوع من الميوعة. ما ثمش مقارنة الآن بين ديمقراطية دكتور المرزوقي والخيارات السياسية للسيد الباجي قايد السبسي. لا بمقتضى التجربة التاريخية معناها هذا رجل عدى عمره في النضال الديمقراطي ومن أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في الوقت اللي المرشح المقابل يعني أيضا تاريخه معروف وأداءه السياسي أيضا معروف.
لكن في تاريخه سيريال يقولك فما ناس يقولك في تاريخه أيضا عنده خطوة مهمة جدا اللي هي كان الرجل اللي سلم السلطة بعد الانتخابات الأولى 2011 سلميا وتداول السلطة كان من منطلق أنه هو حضر الانتخابات
ما كانش خيار. أول حاجة مش هو الحضر الانتخابات 2011 لأنه فما هيئة مستقلة للانتخابات هي اللي اشتغلت على انتخابات 2011. ثاني حاجة ما كانش خيار بالنسبة لسي الباجي أنه يسلم الحكم في 23 أكتوبر 2011 لأنه الاتفاق اللي بمقتضاه وقع تكليفه ينص على أنه تنتهي مهمته بمجرد أنه تقع الانتخابات على المجلس التأسيسي. بل الأكثر من هكا أنه سيلباجي خلال تلك الفترة وعدنا بأنه بل شرط على وزراء كانوا موجودين في حكومة سيد محمد الغنوشي أنهم إذا مش يترشحوا في الانتخابات القادمة فإنهم ما يستمروش في الحكومة. إذا به ما رعنا إلا أنه بعد شهر أو شهرين تقريبا من انتخابات المجلس التأسيسي سيلباجي هو نفسه يعبر على رغبته في أنه يشكل حزب سياسي في تعارض مع التحفظ اللي كان مطلوب من أي شخص تولى مسؤولية أولى في الدولة وفي تعارض أيضا مع روح القرار اللي يخذاه فيما يخص بقية الوزراء اللي كانوا معاه في الحكومة. عموما هذا أصبح جزء من التاريخ. لكن احنا اليوم نقوله حقيقة ما ثماش مقارنة بين دكتور المرزوقي وبين سيلباجي قايد السبسي في موضوع الديمقراطية. وربما نجم نقارنه في مسائل أخرى لكن في الموضوع هذا بالذات يبدو أنه الناس كل مجمعة على أنه التزام دكتور المرزوقي هو التزام مبدئي برهن عليه بالتجربة التاريخية برهن عليه من خلال أدائه ومن خلال نضاله والمستمر على امتداد 30 أو 40 سنة. وبالتالي ما عادش اليوم موضوع سؤال هل الدكتور المرزوقي ديمقراطي أو سيلتزم في مقتضيات العملية الديمقراطية في المستقبل أم لا.
في المقابل صديقك البارودي البارح يقول أنه أكثر الأشخاص اللي يخوفوا ممكن يتحولوا إلى ديكتاتوريين هم الأشخاص اللي يلعبوا دور الضحية ويعني بذلك المنصف المرزوقي.
منصف المرزوقي ما يلعبش دور الضحية وعمره ما لعب دور الضحية خلال المرحلة السابقة بل بالعكس كان يحاول باش يكون البيت الحاضنة لكثير من التناقضات اللي كانت موجودة في البلاد خلال المرحلة السابقة هذه. وبالتالي ما ثماش أنه يلعب في دور الضحية بالعكس هو كان دائما وباستمرار يؤكد على أنه نهجه الديمقراطي ينطلق وينبع من قناعاته الأصيلة وليس مسألة تكتيكية. أثبت هذا خلال موقعه في رئاسة الدولة وأيضا خلال كما قلت أداؤه على امتداد سنوات طويلة من نضاله الحقوقي.
من بين النقاط زاد اللي حكي عليها رياض الشعيبي واللي كانت ربما من أحد أبرز الأسباب اللي تخليهم يأخذوا قرار دعم المنصف المرزوقي عصام الشابي، يقول رياض الشعيبي مسألة الالتزام بأهداف الثورة واستمرارية الثورة والرجل الذي يمثل الثورة المنصف المرزوقي، موقفكم كحزب جمهوري هل كان المنصف المرزوقي سواء كان في منصب الرئيس المؤقت للجمهورية في الفترة الانتقالية محافظ الحقيقة على أهداف الثورة وحاول أنه يخلط الناس إلى أهدافها لمن أجلها قامت الثورة؟
والله أختلي واحد يحاول يقف ويقيم أعتقد أنه لم يكن أحد يعني يمثل الثورة خلال الفترة السابقة وإلا لما كنا في الوضع اللي احنا عليه. راول أحداث الثورة تحققت أغلبها مع الأسف الجميع كانت دون المستوى وانتظارات التونسيين وانتظارات
بما في ذلك الجمهوري
كل النخبة السياسية التونسية أخطأت في حق الثورة وأخطأت عندما لم تتحمل مسؤوليتها من البداية لكي تخطو خطوات حاسمة وقاطعة من أجل أن الفئات والجهات اللي قامت بالثورة تلقى من يمثلها ومن يحقق لها أهداف ومطالب. اليوم رانا رابع عام بعد الثورة وما زلنا نحكي على نفس المطالب. يعني عندنا حاجة واحدة تحققت هي حرية الإعلام والحمد لله ونفخر بها، ولكن أنا واحد من الناس ويت خايف عليها، خايف أن الانحياز سامحني في العبارة الأعمى لبعض وسائل الإعلام تفقدها المصداقية وتفقدها ثقة المواطن فيها. لكن هذا هو أهم مكسب عندنا بالثورة. ما عدا ذلك أنت كنت تحكي وقلبك على المواطنين التوانسة في مثل الطقس هذا والظروف هذه، الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الجهات الداخلية المحرومة، ما نجمش نقول فلان مثل الثورة أو يحافظ على مكاسب الثورة. نعتبر وأن
وعن أي ثورة نتحدث
أي ثورة مثلا يعني
أبسط دوسي هو دوسي مثلا شهداء وجرح الثورة،
شهداء وجرح الثورة والعدالة الانتقالية
سنوات
دون عدالة انتقالية،
ناس دخلت الحبوسات وخرجت واليوم نستلم في العدالة الانتقالية،
تقدمت للتنافس على أعلى منصب الدولة.
شكون يتحمل مسؤولية هذا الكل الفشل الحقيقة الثوري؟
من كان بيده السلطة ومن بيده الحكم،
بمعنى المنصف المرزوقي والنهضة.
دورنا كمعارضة ربما لم يكن بالدرجة والتعاطي الكافي لإصلاح الأوضاع. يعني خلينا نقوله احنا ثلاثة سنوات اللي الفارطة هذا يعني راني ادخل، قلت كان مش لاقف على الحياد ما نحبش ادخل في حملة ضد هذا او ذاك. اما الثورة حقيقة ممثلوها كان أبنائها اللي قاموا بها واللي يتمناوا أنه يجي اليوم شكون يحق لهم مطالبهم.
تفضل سريع
هو تعليق. فقط للتوضيح أنا كنت مش نعقب بعد لما كنت قبل لما يجاوب سي عصام ولكن ما سالش. احنا ما قلناش راهو ثم جهة هي اللي تمثل الثورة وتمثل مطالب الثورة. قلنا حددنا جملة من المعايير وقلنا ثم مترشحين شكون الأقرب منهم لهذه المطالب ولهذه الأهداف. أما ما ثم حتى شخص يدعي أنه يحتكر هو الثورة ولا أنه هو وصي عليها ولا هو متكلم باسمه
اعتمادا مثلا على المثل اللي يقول في الهم عندك ما تختار.
لا لا مش بالمعنى هذا. لا لا مش هم. احنا حددنا قلنا ثم ثلاثة مرشحين جديين قلنا نحترموهم ومعروفين في الساحة السياسية. قلنا سي منصف المرزوقي, سي منصف بن جعفر, وسي نجيب الشابي. قلنا هذم هما المرشحين الجديين احنا اللي نشوف فيهم في الساحة السياسية, واحنا قدرنا تقدير سياسي لا ينقص من قيمة اي مرشح من هؤلاء المرشحين الثلاثة. هو مجرد تقدير سياسي قد يصيب وقد يخطئ على فكرة. معنا ما احنا مناش نقولوا في قرآن. احنا نعملوا فيه تقدير تنسيب للمسألة. قلنا راه الدكتور المرزوقي في ظل المعطيات السياسية الحالية, في ظل التوازنات السياسية الحالية, راه هو اللي ممكن يكون مرشحنا أكثر ربما من سي نجيب.
كان كنت اسمح لي في سؤال هذا رياض الشعيبي, تقييمكم لحكم المرزوقي في قصر كارتاج في الفترة الانتقالية كرئيس للجمهورية؟
والله يشوف ممكن التقييم لأداء رئاسة الجمهورية احنا نراه فيه تقييم إيجابي بغض النظر على تقييمنا لمنظومة الحكم ككل, لأنه الآن وضع الناس الكل في سلة واحدة وتحميلهم مسؤولية المرحلة السابقة, أنا أعتقد أنه هذا فيه تعمية على كثير من التفاصيل الموجودة واللي هي موجودة فيها كثير من الحقائق. اليوم الدكتور المرزوقي بما استطاع أنه يحققه من أهم إنجاز من إنجازاته من استمرار لمسار الانتقال الديمقراطي, ولهنا ربما نختلف شوية حتى في التقييم على الخيام في الجمهوري فيما يتعلق باعتصام الرحيل وغيره. الدور اللي قام به الدكتور المرزوقي في المرحلة هذيك كان دور مهم جدا بالنسبة لنا احنا ومصيري في استمرار تجربة الانتقال الديمقراطي. ما كان ربما للدكتور المرزوقي أن يقوم وأن يختار ذلك الخيار لولا تشبعه بالروح الديمقراطية, وعلى هذاك احنا اعتبرنا أنه هذا يعتبر بليس بالنسبة له هو في رصيده. احنا نقيم مؤسسة رئاسة الجمهورية رغم أخطاء أكيد, ما ثماش عمل بشري ما هوش خالي من الأخطاء, ولكن في مجملها نعتبر أن تجربة الدكتور المرزوقي في رئاسة الجمهورية كانت تجربة إيجابية, أعطاها لون جديد للمؤسسة هذه, أعطاها خطاب جديد, أعطاها مفهوم جديد عند المواطنين. اليوم أصبح قصر قرطاج هو قصر الشعب, معناها فئات عديدة من المجتمع التونسي اللي ما كانتش تحلم أنها تتعدى قدام قصر قرطاج. اليوم حوالي 20,000 تلميذ من تلاميذ الابتدائي زاروا قصر قرطاج في زيارات عديدة منظمة, كثير من الشخصيات ومن المثقفين اللي أمكن لهم باش يدخلوا القصر هذا باش يطبعوا مع منوال السلطة ونمط السلطة القائم في البلاد. هذه صورة إيجابية كبيرة ياسر. دونك أنا نعتبره أنه أداؤه كان إيجابي. للأسف ثم أدان تاع حكومة تعطل في موضوع العدالة الانتقالية كما قلنا, في موضوع المحاسبة, في موضوع التنمية, في إصلاح إداري وأيضا لكثير من القطاعات تعطل هذايا. هذا ما كانش منوط بعهدة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كانت صلاحيات محدودة, ما هو ممنوح له من صلاحيات نعتقد أنه قام فيه بدور إيجابي وإيجابي
بما فيها العلاقات الدولية. نرجع للنقطة هذه, ما خلنا نحكيه على مسألة السلطة التنفيذية اليوم اللي مقسوم على رأسين قصر قرطاج وقصر القصبة, الحكومة والرئاسة, أنصار ومناصري ومساندي وداعمي الباجي خالد السبسي. شوفوا أنه وصول من جديد المنصف المرزوقي إلى قصر قرطاج يعني تعطيل, يعني قد يصل إلى حد حتى حلين مجلس الشعب وانتخابات جديدة بعد 6 أشهر القدام.
والله أنا اللي نسمعه يحكي بالمنطق هذا وبالخلفية هذه وكأنه ما صدقش على الدستور, وكأنه هو يحب الآن يرجع يتراجع على ما جاء في الدستور من فصول ومن بنود تأكد على أنه السلطة التنفيذية برأسين. إذا احنا نحب رئيس الجمهورية يكون من نفس الحزب اللي فاز بالانتخابات التشريعية, ما لا علاش عملنا سلطة تنفيذية برأسين؟ هذا كأنه رجع يناقش في الدستور ويعود يرجعنا لقضايا هو كان من أول المدافعين عليها لما وقع مناقشة القضايا هذه. احنا بالعكس نعتبره أنه وجود رئيس من غير الحزب اللي فاز بالانتخابات التشريعية في هذه الظرفية السياسية يمكن أن يخلق توازن سياسي بين مؤسسات الدولة, هو ضروري في ديمقراطية هشة ما زالت لم تتثبت يعني في الواقع بالشكل الكافي. احنا مازلنا في مرحلة انتقال ديمقراطي، مازلنا ما وصلناش الى مرحلة الديمقراطية المستقرة، لذلك الضمانات اللي موجودة بين الأطراف السياسية ما زالت خليني نقول ضعيفة للأسف، خاصة في ظل وجود طرف سياسي اليوم يعني له ما له معناها من صلة بالماضي وبالنظام السياسي السابق. أعتقد أن وجود رئيس للجمهورية من العائلة الديمقراطية ملتزم بمقتضيات العمل الديمقراطي، أعتقد أنه هذا ممكن باش يخلق توازن كبير على مستوى تسيير الدولة، وأيضا سيساعد على حسن توجيه وحسن تحديد الخيارات اللي باش تخوها الحكومة في المستقبل.
يوصل بلاغ من حركة نداء تونس إلى وسائل الإعلام ممضى من الطيب البكوش الأمين العام للحركة منذ قليل، يقول فيه البلاغ: تلقت حركة نداء تونس ببالغ الاستغراب ما صدر على لسان السيد محمد المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت والمرشح للانتخابات الرئاسية في شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مفاده بدون تزوير لن ينجح، وذلك في إطار انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الثانية. وفي هذا الإطار تعبر حركة نداء تونس عن هذا يعد أولا تشكيكا في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تهديدا للسلم والأمن الاجتماعيين، عدم القبول مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، حثا على إدخال البلاد في الفوضى. ومن هذا المنطلق حركة نداء تونس تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات والتهديدات الخطيرة. تعليقكم على هذا البلاغ؟
تفضل
سعيد. وهذا يدخل في إطار الحرب معناها مع الأسف اللي معناها الانتخابية ما عادش منافسة
انتخابية ماشية وتسخن.
شوف حتى نحطوا الكلام اللي أنا سمعته اللي قاله سيمونس المرزوق اللي يتعلق بتهديد السلم ولا التشكيك في الانتخابات، هو رد على دعوة أخرى هي يعني سجال بين فريقين، فما دعوة لحركة النهضة بأن تسحب ملاحظيها، ما كنتش تدعموا في المرزوقي اسحبوا الملاحظين. حملة السيد المرزوقي قالت ما هذا دليل على رغبة للاستفراد بالصندوق، يعني يعرفوا السي بي ار عندوش القدرة على توفير أو السيد المرزوقي وحدهم، وبالتالي العملية هي فيه السجال هذا بين الفريقين، وما يلزمش تولي بيانات رسمية رد على كلام على تدخل، هذا التصعيد.
اي ما ترش انه لازم واحد منهم يرخ الحقيقه، خاطر كان باش نكملوا هكا ما خلطنا ل 21 ديسمبر
لازم ياخذوا بعين الاعتبار نفسيه التونسي، القلق نتاع التونسي على مستقبله، الاحتقان اللي ربما هما ربما ما يقدروش حق قدره، خطاب او بيان او زله لسان من هنا او من هناك ريناهاش قادره تعمل في البلاد. بالتالي الفريقين مدعوين الى التحكم اكثر في خطابهم السياسي، في عقلنت خطابهم، في تبريد اعصابهم واعصاب مناصريهم، لان التوانسه ايضا راو مازلت لنا 8 ايام ولا 9 ايام لانجاح الانتقال الديمقراطي. من فضلكم انا اقول رأفة بتونس ورأفة بالمواطن التونسي، خليوا الحملة الانتخابية تبقى على ما هي عليه. انا نحب كنت اسمح لي قضية حكيت على بعض ما اخذ السي منصف، احنا فعلا نختلفوا على دور اعتصام رحيل، يعني احنا نعتبروه في الحزب الجمهوري هو اللي أسرع بإنهاء الانتقال الديمقراطي وبإقامة حوار وطني وتوافق وطني، وبلادنا كانت لقدر الله ستدخل في مرحلة من التصفيات الدموية، وقفنا من أجل وقف هذا النزيف. على كل هذايا التاريخ سيتكفل بتقييم دور كل طرف في المرحلة هذيك. اليوم فما تخوفات سي منصور المرزوقي، فما ما اخذ على ادائه كرئيس، خاصه انه انت ذكرت في السياسه الخارجيه قطع العلاقات مع سوريا، بعض الزلات او الانزلاقات اللي والتصريحات اللي يطلقها خاصه في الخارج وقت اللي يوصلوا اللي هي التوانسه كانوا يتمنوا انه رئيسهم يكون رئيس لكل التونسيين، وخاصه كي يمثلهم البرة ما يعملش خطب اللي تقسم التوانسه او تنال من جزء منهم، وهذا شرعي أنه بعض التونسي يكون عندهم خوف أو تخوف ويطلبوا من سي منصور المرزوقي أنه يصلح ويطور خطابه في نهاية. في الطرف المقابل التونسي أيضا عندهم قلق وخوف أيضا من بعض اللوبيات المالية والإعلامية اللي داخلة بقوة وراء السيد الباجي قايد السبسي، والتونسي يعرفوا اللوبيات هذه وخايفين أنها تعود، وهذا خوف أيضا مطلوب من السيد الباجي قايد السبسي وحملته أنهم يوضحوا العلاقة مع هاللوبيات هذه اللي هي مصدر قلق ايضا للتونسيين.
ما زال يجلس في بلاستيك مع تتناسب من جهتين.
هو عموما
انا بحاول نكون محايد من جهتين. تعليقك في على البيان
هو عموما سي طيب البكوش, وانا نقول هذا وانا متاسف لانه واضح من خلال خطابه الاعلامي خاصه بعد الانتخابات التشريعيه انه اصبح يتزعم تيار استئصالي داخل نداء تونس.
استئصالي
نعم انا هذا اللي برزه
كلمه كاسحه شويه كم
يمشي لانه سمعناها في اكثر من تصريح من نوع الاحزاب اللي ساندت المرزوقي هذه المفروض راه يقع حلها, من نوع البيان هذا التصعيدي اللي ما عندوش حتى مبرر لانه كما كان يقول سي عصام المساله مساله موضعيه معناها حينيه. قالوا له نداء تونس طلب من النهضه باش تسحب, قال احنا خايفين من التزوير, وهذا طبيعي. انا اعتقد الاحزاب السياسيه كيف النهضه كيف الجمهوري كيف غيرهم صحيح ياخذوا موقف حيادي في موضوع مناصره مرشح دون مرشح اخر, لكن ما اعتقدش انهم ماخذين موقف حيادي في انه الانتخابات تكون ديمقراطيه ولا ما تكونش ديمقراطيه, لانه هذا ما ينجموش ياخذوا فيها الحياد, ما ينجموش يكونوا شهداء زور, ما ينجموش يكونوا موجودين في البلاد وفاعلين من اهم الفاعلين السياسيين الموجودين في البلاد ومع ذلك يرضوا بأن يقع تزوير الانتخابات. فبالتالي هذا موضوع وطني مهتمة به الناس الكل, والناس الكل حريصة على إنجاح الانتخابات هذه حتى تتكرر الفرصة في المستقبل. وإلا إذا وقع المصادرة على الانتخابات هذه وقع تزويرها للأسف ما عدناش باش نلقاو ربما أنفسنا بسهولة في انتخابات أخرى شفافة ونزيهة, وهذا كان مطلب الحركة الديمقراطية طوال سنوات في وقت بن علي. ف الحقيقة وقت نسمع الخطاب هذا بالفعل يعني فضلا على كل التصريحات اللي قاعدة موجودة اللي تتحدث على يشبهوننا واللي ما يشبهوناش واللي تتحدث على أنه ثم طرف ما نتحالفوش معاه أو أطراف ما نتحالفوش معاهم لأنهم عندهم علاقة بلجان حماية الثورة ولا بما نعرفش شكون الطرف اللي مارس العنف في البلاد. الكل واضح اللي ثم منزع وثم توجه الحقيقة استئصالي موجود داخل نداء تونس برز في كثير من التصريحات الإعلامية من طرف سي طيب بكوش ومن طرف أطراف
طيب
أخرى.
تعليقك في
هذوما احنا اللي خوفونا على المرحلة القادمة, وديما نقولوا راهو هذا ممكن يؤديوا للتغول وهذا ممكن يؤديوا لانتكاس التجربة الديمقراطية, فنحب ننبه فقط من المسألة هذه وكو.
واضح تعليقك في سافيس على ما وصف على الأقل في بعض الأحيان بزلات اللسان للمنصف المرزوقي خاصة في اعتماده على كلمة الطاغوت ووصف ربما التجمعيين بالطواغيت ونفي الصفة هذه على بقية
زلات اللسان من هنا وهنا.
أي ما ولكن في الحملة الانتخابية على زلات لسان للمنصف المرزوقي
وعلى فكرة المرزوقي. هي زلات اللسان مبدتش في الحملة الانتخابية رو ديما موجودة زلات اللسان, ولكن في الحملة الانتخابية لبروجكتور يولوا موجهين أكثر لهذه القضايا من أجل توظيفهم في موضوع المنافسة الانتخابية. طبعا احنا وقت اللي نقول رانا مرشحين شخص ما يعنيش أنه نعتبره أنه شخص هذا معصوم من الخطأ, وإلا رجعنا للاستبداد من أول وجديد. لا يمكن لأي شخص أن يخطئ مهما كان الموقع اللي هو موجود فيه سواء في رئاسة الجمهورية أو في أي موقع آخر. واعتقد أنه المتحدث باسم الحملة سي عدنان منصر وحتى الدكتور المرزوقي كان قدموا اعتذار في هذا الموضوع وقالوا راهي زلة لسان غير مقصودة زايد باش نعطيوها أكثر من حجمها, ليس لها أي خلفية وليس لها أي أبعاد. بالتالي في بالي كما قلت لك الزلات موجودة من البلايس الكل, ما بحبش أنا ننزل بالحملة الانتخابية إلى مستوى تتبع سوءات أخطاء المترشحين
طيب.
لأنه هذا مش يرجعنا للابتذال, وأنا الحقيقة ماذا بينا حملة انتخابية زادت تكون
ترتقي شوية الحقيقة احنا نحاولك أعلمين نطلع بها شوية. وعندك علاش نمشي معك سي عصام الشابي, المسألة مهمة برشا اليوم. أنت عصام الشابي كرجل سياسة وناطق رسمي باسم حزب جمهوري حزب عريقة كبير معتها حبينا ولا كرهنا مهما كانت النتائج, ما الحقيقة معتها عندك فكرة على برامج المرشحين الزوز برنامج المنصف المرزوقي كرئيس شنو ينجم يقدم للبلاد غدوة وإلا الباجي قائد السبسي؟
والله ماذا بيا نكمل نتفاعل مع البيان بملاحظة ونرجع لسؤالك. نحب ناخذ نقطة إيجابية من البيان بتاع السي طيب هذا بتاع نداء تونس, هي دعوته للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تتحمل دورها. أنا من هنا ماذا بيا نطلق دعوة للهيئة المستقلة للانتخابات ولللايكا أنهم الاثنين يقوموا بدورهم. القانون والدستور أعطاهم دور, أعطاهم ولاية على الانتخابات, أعطاهم سلطة ترتيبية. إذا كان لايكا لا تتدخل لتعديل المشهد الإعلامي في حملة انتخابية, وإذا كان ليزي تبقى تراقب وتسجل عندها وبعد للتاريخ تعطينا إحصائيات لربما للأخطاء اللي ترتكب ولا تتدخل لوضع حد من هذا الطرف أو ذاك يولي هذا يفقد المكانة والدور اللي اعطيناه لهيئة مستقلة للانتخابات أو هيئة
الأمانة اللي كانت حاول تتدخل في العديد من المناسبات وشفنا خطايا مالية
حتى القانون ربما حتى القانون ربما يلزم تغييره لأنه في بعض الحملات يحط لك حق الدعاية وحق المخالفة الانتخابية هذا يلزم الحق نعالجوه والهيئة المستقلة للانتخابات يلزم تراقب. المرة الأخرى قامت بإزالة معلقات حملة نتاع معلقات نهارين بعد لقاء حملة ثانية من المعلقات هل ترى هذا مسموح به وإلا لا؟ يلزم الهيئة المستقلة للانتخابات تتدخل وتقول لها ترى هذه دعاية سياسية وإشهار مسموح به وإلا لا، لأنه في فترة الانتخابات الإشهار السياسي ممنوع. وبالتالي أنا مع ومورد في بياني لتونس دعوة للهيئة المستقلة للانتخابات وليكا أنهم يدخلوا أنهم هم يكونوا ربما حضورهم أكثر من الجميع، يلزم كل يوم يدخلوا يقولوا ولا تكتفي الهيكا ولا ليزي بغن يقولوا بعض المرشحين أو بعض الأحزاب يلزم يسميه بالاسم من قام بالمخالفة وما هي طبيعة المخالفة لردع الناس لهكا يولي خايف على ثقة الناس فيه كل من سواء هذا الطرف أو ذاك
يتجاوز القانون. ندخل لمسألة البرامج الحقيقة عندك فكرة اليوم كسياسي فما بالك المواطن؟
أنا والله كسياسي ومتابع أنا
في النهار الثاني اليوم
في النهار الثاني كل مواطنين الكل معناها نتبع ولا أرى برامج أرى حملات يعني تعبوية وحاولت حشد الأنصار والتعبئة المضمون متاعها إلى حد الآن. أنا نعرف نداء تونس ما هو طرحه والسيد البيجي ما هو طرحه وتاريخه وحاضره والمنصف المرزوقي كيف كيف وموقعه قبل الثورة وهو في السلطة ونعرف أخطاءه وإيجابياته. النجم يكون عندي فكرة المواطن التونسي يتلمس يحاول وحده يركب برنامج لهذا الطرف أو ذاك. لذلك أنا قلت لك أنه أحنا اليوم في حاجة ربما مناظرة تلفزية تختتم بها الحملة الانتخابية، لكن قبلها
مناظرة بين شكون وشكون
بين المرشحين الاثنين.
واحد من المرشحين
القانون لا يفرض هذا لكن هو تقليد ديمقراطي راقي أن في الدول الديمقراطية يصير تفاوض حول التوقيت والمكان والصحافية.
القائد السبسي يشوفوا انطيحك باش ومش ممكن انه يعمل انطيحك باش.
احنا نعملوا في تنافس انتخابي ان شاء الله يكون في مستوى راقي ويعطينا صورة كما موجود في فرنسا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الديمقراطية الكبيرة. احنا في تونس نتبعوا لديبات تلفزيون اللي تصير في فرنسا وقت الانتخابات الرئاسية وتخرج يقولوا هذا كسب نقاط وهذا خسر نقاط ويعطي توضيح للرأي العام، لكن قبل ذلك أيضا أن تكون فما بين ممثلي الحملات الانتخابية وماذا بينا وهذا نقترحوها الإعلام حول المحاور في اختصاصات ودور رئيس الجمهورية. اليوم ننظم حملة بين مدير هذه الحملة ومدير الحملة الأخرى حول السياسة الخارجية ومن غدوة حول دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع على الاستقلال الوطني،
محافظة على الدستور،
المحافظة على الدستور، دوره في تسيير عمل مؤسسة الدولة وكيف يكون موقفه لو كان الحكومة مهيش من الأغلبية متاعه إلى آخره،
دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة
رؤيته
الإرهاب على يمينه وعلى يساره،
رؤيته لمكافحة الإرهاب لتطوير أداء القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية. هذا مدديبا التونسي بعد يختار يقول هذا يطرح والآخر يطرح، طبعا مش يقعد اصطياد الأخطاء وهذه مقبول عليه في الحملة الانتخابية هذاك الفاحة متاع الحملة الانتخابية، لكن قبل اصطياد الأخطاء هي الرؤى والبرامج. لو كان نعيش نهار بعد نهار ديبات تلفزي في أهم القنوات وفي أهم المحطات الإذاعية حول المحاور والمواضيع هذه ترى النفوس تهدى والتونسي يهتم أكثر بالحملات الانتخابية هذه ويكون فائدة فيها للبلاد وللعباد.
بعد الفاصل راجعين نكملوا نقاط الاستفهام المطروحة وخاصة سرياد الشعيبي كداعم من داعمين المنصف المرزوقي واحد من المترشحين. راجعين مرحبا. نقاط الاستفهام كثيرة الحقيقة اليوم الاعتماد على خطاب وخطاب مقابل تصعيد من هنا ومن هناك، واحد يحكي على الطاغوت الاخر يحكي على التغول، واحد يحكي على السن والاخر يحكي على ربما إمكانية ممارسة السلطة هذه وهو ديجا في الأقصر. العديد من الصراعات الموجودة والصراع مالوروزمون ماهوش واقف على الرئاسية كهو، نلقاو صراع في التشريعية، نلقاو صراع على مستوى الحكومة اللي مازال ما تشكلتش وما نعرفوش وقتش نجم تتشكل أيضا. معناتها الحقيقة سرياد الشعيبي نحب نرجع لك على مسألة مهمة برشا، عدينا 4 سنين وتوانسة يتفرجوا في التلفزة ويغصوا ويبلعوا الحقيقة وصابرين وهم يتفرجوا على المجلس الوطني التأسيسي بكل هناته بكل زلاته بكل حاجته الباهية وبش خرجونا دستور. في الأخر اليوم أصبحنا نشكك في هذا الدستور من حيث من جهة واحد يقول لك فما إمكانية حل البرلمان والنجم مثلا نوقفوا الدنيا الكل والبلاد تقف وعدم الاستقرار، من جهة واحدة أخرى نحكيه على تغول وعودة الدكتاتورية تيمال علاش عملنا هذا الكل وصرفنا الفلوس هذا الكل، في المقابل الناس تستنى حتى القفة معش خلط عليها وكيلو الحم معش خلطين عليه.
بعد إذنك تبقيه برك في خصوص الدستور لا تدقيق على الدستور وإمكانية أنه رئيس الجمهورية حل البرلمان بعد 6 شهور هذا غير وارد مطلقا. الدستور يأتي حالة واحدة وين الرئيس بإمكانه حل البرلمان وقتل البرلمان لا يكون قادر على تكوين حكومة في ظرف 3 شهور يكلف المرة الأولى شهر ويمدد له 2 ثم يختار اللي هو يراه أكفأ اللي تكوين حكومة، وإذا كان البرلمان لا يصادق الحكومة يدعو إلى انتخابات جديدة لأنه مش ممكن البلاد تق. الحالة الوحيدة مع ذلك لا يحق للرئيس بأي وجه من الوجوه أن يحل البرلمان أو يتدخل في أعماله.
به التوضيح هذا تفضل سيريال.
لا احنا شوف احنا توا عنا 4 سنين واحنا في مرحلة تحولات سياسية قاعدة تحصل في البلاد. ربما ثم إشكال أيضا أنه ما عندناش تقاليد على مستوى الاختلاف السياسي والمعارضة والسلطة وغيره، لأنه 60 سنة وإحنا عايشين بالحزب الواحد بالصوت الواحد وبالبرنامج الواحد. فثم جزء من المشهد أنا نقدر أنه جزء إيجابي من جهة اختلاف الآراء، من جهة الحوار القاعد يصير داخل المجتمع، التحولات القاعدة تحصل على مستوى التوازنات السياسية في البلاد. أكيد أنه ثم فيها بعض الجوانب الإيجابية، ثم بعض الجوانب السلبية وقت الخطاب يتجاوز الحدود نتاعه. أنا مع أنه مع النقد السياسي ومع التمسك بالنقد السياسي وأن لا نتجاوز في هذا الموضوع إلى مستوى التجريح في الأشخاص وكذا، لأنه هذا يتناقض مع الأخلاقيات الإنسانية ويتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي. وبالتالي نفضل أني ما ندخلش في الجانب هذايا أفضل. اليوم الدكتور المرزوقي وفي بالي في الدور الأول قدم ورقة كان فيها عرض لأهم المحاور المتعلقة بالبرنامج نتاعه، وقدمها في كلمة كان تقدم بها في افتتاح الحملة الانتخابية، ثم وقع نشرها فيها أهم المحاور اللي هو باش يشتغل عليه. شنية هي مؤسسة رئاسة الجمهورية؟ اليوم الدستور والمؤسسين اللي صاغوا الدستور واللي ناقشوه داخل المجلس التأسيسي أعطاونا مؤسسة فيها تقريبا أهم عناصر السيادة الوطنية. هذا رئيس الجمهورية، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو اللي حدد السياسة الخارجية، عنده المبادرة التشريعية وعنده إمكانية أيضا حل البرلمان، وهي عناصر مهمة جدا في تكريس مبدأ السيادة الوطنية. الدفاع على استقلال القرار الوطني التونسي اللي هو موضوع حساس جدا على امتداد 60 سنة، وإحنا للأسف عنا اختراق على مستوى قراراتنا الوطنية، إما بإملاءات من دول كان معروف شنو طبيعة ارتباطها بالنظام السابق تاع بن علي ولا حتى مع بورقيبة،
كيما
جهات خارجية عندها مصالح في تونس.
كيما كانت حب تسمي الدول
لا احنا دوماناش في موضع تسمية الدول هذه، ولكن معروف المتابعة للساحة السياسية والقاري
انت تعرف الناس اللي يسمعوا فيك نجموا يكونوا ما يعرفوا هاش نجموا يمشي
لبينهم لأسامي
بتاع بلدين
ما يعرفوا هاش. كيما أيضا على مستوى مؤسسات مالية اليوم نتذكروا احنا المشكل اللي صار عام 84 مشكل الخبز كان بدفع من مؤسسة مالية دولية اللي هي صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع الدعم. نفس المشكل صار في السبعينات على مستوى تحرير الاقتصاد والسياسات اللي مشات فيها الدولة في تحرير الاقتصاد. إذن ما كانتش كي نقولوا قرار وطني ونقولوا استقلالية قرار وطني معناها قرار لم يراعي عندما صدر إلا المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب. هذا موضوع مهم. رئيس الدولة هو أحد العناصر الرئيسية اللي ممكن تكفل استقلالية القرار الوطني أو لقدر الله ممكن تسمح باختراق سيادية القرار الوطني التونسي، وبالتالي هذا باش ينعكس على مستوى سياساتنا الخارجية. احنا 60 سنة على مستوى السياسة الخارجية كان عندنا نمط معين وشكل معين وتوجهات معينة في علاقاتنا الخارجية. بعد الثورة كان لابد من بعض التعديلات اللي تخدم المصالح الوطنية واللي تحاول باش تجلب لنا استثمارات تحاول باش تشتغل على المستوى الدبلوماسية الاقتصادية، تربط لنا علاقات تراعي مصالح شعبنا ومصالح بلادنا، على مستوى الهجرة تنظم لنا أيضا قطاع الهجرة. فكان ثم مجموعة من الأشياء اللي لابد من اتخاذ، فهذا على مستوى السياسة الخارجية. على مستوى الأمن الداخلي اليوم احنا عندنا تحدي كبير اللي هو الإرهاب وشي مثله من خطر يهدد التونسيين استقرارهم وأمنهم وحياتهم. أيضا الموضوع هذا موضوع ذات أولوية، مقاومة الإرهاب وتدعيم المنظومة الأمنية سواء فيما يتعلق بالجيش الوطني أو بالأمن الوطني، هذه واحدة من الأولويات المهمة اللي أيضا رئيس الجمهورية سيشتغل عليها من منطلق موقعه ومن منطلق صلاحيته.
لهنا اسمح لي في هذا السؤال، معناتها الناس اللي تسمع فينا تقول لك شنو اللي شد وكتف يدين المنصف المرزوق انه ما اشتغلش عليهم 3 سنين التالي هو في القصر؟
لانه هذا موضوع دستوري، موضوع قانوني، هو صلاحياته. هو رئيس الجمهورية صحيح كان القائد الاعلى للقوات المسلحة في الدستور المؤقت، ولكن ما كانش عنده الصلاحيات اللي نجم يتدخل بها في السياسة الداخلية. ما كانش ممكن، هذا كانت المسألة كلها موكولة للحكومة، والحكومة هي اللي كانت ماسكة بالملف الامني. توا بمقتضى الدستور وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالامن القومي او الامن الشامل، ولا ثم إمكانية باش رئيس الجمهورية تكون عنده تأثير على السياسات الأمنية وعلى الخيارات الأمنية؟ بالتالي ما نجموش نحمله الدكتور المرزوقي يعني المسؤولية على التدهور الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات السابقة، لأن الحكومة هي اللي كانت تدخل في ضمن صلاحيات هذا الموضوع.
طيب في المقابل نستدعكم تاخذوا الكاسك متاعكم مش نسمعكم حكاية مع عشكند فيسع ناخذ من عندكم تعليق عليها في مقابل هل النقد اللي تحكي عليه السياسي والحوار والصراخ والعياط والشو اللي تعمله كل فما ناس البرة، فما شعب يستنى ويتفرج يبلع ويغص يعاني، يستنى باش ياكل، يحب على خدمة، يحب على الأمن، ويحب حتى عنظافة لأنه تعرفوا الوسخ اللي ملال البلاد زاد في الفترة هذه ما هوش شوية. فنسمعكم الأغنية هذه، نحب من عندكم تعليق إذا كان هذا هو واقعنا وخارجين منه ولا ما سمي بعنق الزجاجة. سمعني معناتها نلخص لكم فيسع فيسع سريعا لنمكن مفهمتش باللبناني ما هي شنو تقول كل واحد عنده موال وكل سياسي كل سياسي مزبط حاله، كل واحد عنده موال، شعب ومديون وطفران، العطرة على هالشعب المذلول في بلده. الحقيقة معناتها هذا
هو في الحقيقة احنا سياسيين، لكن رانا سياسيين جينا من بين الشعب هذا، رانا مناش مسقطين على الواقع هذا، ولا احنا برجوازية يعني لمت فلوسها في الخارج وجات لهنا نصب في أنفسها أوصية على الشعب. احنا رانا ولاد الشعب، عايشين مشاكله، عايشين همومه، نفس اللي يعيشه المواطن العادي نعيشوه احنا، نفس الصعوبات اللي يعيشها نعيشوها احنا، ما عندناش حتى امتيازات في الواقع هذا اللي احنا عايشينه. بالعكس عندنا، نحبش نقول هذا ربما نهار من نهارات تسمح الفرصة في الحديث عليها، لتضحيات سياسيين في الواقع اللي احنا عايشينه وعلى الفرص الضايعة من حياتهم بسبب التزامهم السياسي ونضالهم السياسي. اكيد انه من حق الشعب التونسي كما قلت في البداية باش يعيش بكرامة، من حق الشعب التونسي باش يحقق أماله، باش يحقق طموحاته، باش يشوف في بلاده أحسن بلاد في العالم هذايا. إن شاء الله بالنضال اليومي وبالعمل اليومي بإعادة القيمة للعمل وبترسيخ دولة المؤسسات دولة الشعب، إن شاء الله نستطيع في نهاية المطاف باش نحقق الهدف هذا. ولكن هذا راهو يحب كثير من العمل وكثير من التضحيات. نتمنى أن ولاد بلادنا، نتمنى أن الشعب التونسي يكون حاضر باش يقدم الثمن اللي لازم يقدمه من أجل نهضة بلاده ومن أجل تقدم بلاده.
بيه سؤالي ليك سي عصام بعد الغنية وتعليقك عليها، الحقيقة معناتها اليوم وصلنا إلى نضج سياسي، أنه السياسي في حد ذاته والمسؤول والقائد وصاحب القرار في البلاد هذية يفهم أنه هو الخديمة عند الشعب هذا ولا ما زلنا الحقيقة؟
أولا الأغنية والله ربما تعبر على يحسوا به المواطنين. أنا لا أقتل تقول
الأغنية هذه نجحت مليح
طبعا لأن العباد يراوا فيها هي محاسبة للسياسيين اللي يبقوا في الصراعات البينية فيما بينهم دون أن يهتموا بحال المواطن اللي هي قالت مواطن مذلول ببلد ومهان. يعني احنا الثورة قامت من أجل أن لا يبقى المواطن لا ذليل ولا مهان. وهذا ماهوش كلام نقولوا له راهي ثورة حرية وكرامة، لازم نوفر أسباب الكرامة. مع الأسف إلى حد الآن ما زلنا لم نوفر الأسباب هذه، وبالتالي اليوم المواطن مثلا أنا في بلاصة نقول الواهل توا الحكومة لم تبدأ ملامح. الحكومة الجديدة صارت انتخابات، المواطن طلبوا منه قالوا له برا انتخب لو 26 أكتوبر، اليوم في ديسمبر التو ما عارفين، وقت ضايع على المواطن الواه للصراعات السياسية كل شيء
للحسابات
مرتهد الكعكة. بالدزيميتون تاع الانتخابات من وخر الحكومة، وهذا يراه قبيلة جبدنا الدستور، هذه أجال تحسب تحب ولا تكره من التكليف اللي عملوا المرزوق يطلب أنه يرشحوا لواحد يكلفه بالحكومة دستوري الأجل بدأت. على كل نتمنى أن لا نصل إلى مأزق، لكن راه هذا يخلي المواطنين يقول لك اليوم أنا انتخبت وحبيت التغيير، واللي قلت وتفضل قود السفينة خلاني ومشيت لها بالمعركة الثانية متاعه. كيف يحاسب الناس اللي جات 3 سنين ويقولوا احنا من رحم الثورة واحنا جينا لتحقيق أهداف الثورة، ولا راو لا أهداف ولا ثورة بدأوا يرى فيها تبتعد كالسراب، يعني المواطن كل تبعد عليه وتولي حكاية حلم لم يتحقق. بالتالي علينا، وهذا نوجه الكلام روحي راو لأني لا كنا في المعارضة لكن نتحمل المسؤولية باعتبارنا جزء من هذه النخبة، علينا أن يكون خطابنا مقترن بالفعل ومقترب من هموم المواطنين، وأن نتعلم ونمشي مرحلة بعد مرحلة نحقق أهداف مرحلية، نحدد أهدافنا ونحققها وبعد نتقدم، وخلي المواطن يبدأ، خلي نقول هالكلمة مع الأسف، لا يندم على التضحيات قدمها ولا يندم
هذا كان
على خروجه. هذا
كلمة دمج
والأمل مثل القائد لا يندم على اللي قدمه من أجل اللي أعتقد أنه الفيت بلاده والفيت مستقبله هو. الأمل مثل قائم، تونس مع ذلك رغم كل الصعوبات والخلافات الحمد لله رغم ذلك قاعدة تقدم بقدرة قادر الحمد لله، لسنا كحال ليبيا ولا اليمن ولا مصر ولا سوريا ولا نكون كذلك، لكن بإمكاننا أن نكون أفضل. التونسي حاسب في السياسيين لأنه يعتقد أنه بإمكانه أن يكون أفضل ويقول لهم الواحد
وما فهمش عارش ما يكونش أفضل الحقيقة. شكرا لك. معتنا جست سؤالي الأخير ليك أنت والسيد رياض الشعيبي، دوير هذا سؤال نسأله لأي سياسي درتوهاش ليلة ومليلة وقت الانتخابات والحملات الانتخابية، يمكن فما بلايس لأول مرة تشوفوها وفات الحملات الانتخابية طلعت انتاج ناويين ترجعوا تطلعوا على الناس هذوك الزويولة اللي حكيتوا معاهم ووعدتوهم وقلتوا لهم، وإلا يمن عاش الانتخابات الجاية إن شاء الله.
أعتقد أن دورنا أن نقترب منهم، إذا كان نحب أن نطلع بدور وطني هو أن نعود المواطنين وأن نقترب منهم. إذا كان مشينا في الانتخابات على أساس التعريف بأنفسنا وأعطائهم ضوء على برامجنا المستقبلية، اليوم نمشي معهم وقلهم مع بعض